أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى الفرع الخامس، وهو أنه لو أسلم الكافر حال القسمة. نحن نعلم إذا أسلم قبل القسمة استحق من المير، وإذا أسلم بعد القسمة لم يستحق من المير. إذا أسلم حال القسمة لا ينطبق عليه هذا ولا هذا، فهل يرث أم لا؟ صاحب الجواهر قال لا يرث. قربنا دليله على ذلك، لأن قال أن جملة من أسلم قبل القسمة يرث لها مفهوم، وهو أنه لو لم يسلم قبل القسمة فلا يرث، وهي شاملة للإسلام حال القسمة. كما أن الجملة الثانية أيضا لها مفهوم، من أسلم بعد القسمة لا يرث، يعني من لم يسلم بعد القسمة يرث سواء كان أسلم قبل القسمة أو حال القسمة. فإذن سيتعارضان هذان المفهومان، مفهوم الجملة الأولى ومفهوم الجملة الثانية، سيتعارضان في الإسلام المقارن للقسمة، الإسلام حال القسمة، ويتساقطان، فيبقى عموم أن الكافر لا يرث من المسلم بلا معارض. عندنا هذا العموم، الكافر لا يرث من المسلم، خرج منه بدليل خاص أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث. والآن تعارض المفهومان وتساقط في من أسلم حال القسمة، فبقي عموم منع الكافر من الميراث من المسلم بلا معارضين فيمنع. هذا اللي قرأناه من صاحب الجواهر. قال وكذا لا يرث الكافر لو اقترن إسلامه بها بالقسمة عملا بالأصل، لو شككنا نستصعب، هذا كان ممنوعا قبل إسلامه، كان ممنوعا بكفره. الآن أسلم إسلاما مقارنا نشك هذا سبب للميراث ليس سبب، نستصعب. وعموم التمسك بعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين، الأصل والعموم، عن معارضة النص. ليش؟ لتعارض مفهوميه في صورة الاقتران. مفهوم الجملة الأولى يمنع الإسلام المقارن، مفهوم الجملة الثانية يعطي للإسلام المقارن، فيتعارض. قال والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له. تقول خون ارجع للعمومات الفوقانية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر، وهي عامة تشمل الكافر. قال لا، هاي المفروض العمومات انقطعت بخاص ورد عليها وهو العموم هنا في المقام، وهو أن الكافر لا يرث من المسلم، فالرجوع إلى تلك العمومات الواسعة الفوقانية جدا واسعة هاي لا يصح، لأن المفروض أنها انقطعت وتحولنا إلى عموم الكافر لا يرث من. قال والرجوع إلى عمومات المواريث، عمومات الوسيعة، يوصيكم الله في مثلا وامثالها، بعد تخصيصها، بعد ان ورد ما يضيق، بما دل على عدم ارث الكافر المسلم من المسلم الشامل للفرض لا وجه له، فلا ارث اذن له لو كان اسلامه بعد القسمه او مقارنا. السيد الخوي قدس سره قلنا انه وافقه بالنتيجه أن الإسلام المقارن لا يجب استحقاقا للميراث، هذا صحيح، لكن ليس الدليل تفضلت به صاحب الجواب، لأن ليس عندنا هنا مفهومان حتى يتعارضا، ولا أصلا عندنا جملتان أولى وثانية، من أسلم قبل القسمة ومن أسلم بعد القسمة، حتى تأخذ من كل واحدة مفهومها وتقول مفهومين تعارضوا وساقطوا، فيبقى عموم عدم ميراث الكافر من المسلم. قال لا يوجد هذا، نحن عندنا جملة واحدة، وهي أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، وهي لها مفهوم صح. أما الجملة الثانية فهي تأكيد وتكرار لمفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى من أسلم قبل القسمة يرث، يعني من أسلم بعد القسمة لا يرث، هو هذا عين الجملة الثانية. فالجملة الثانية هي تأكيد وتكرار لمفهوم الجملة الأولى. ما عندنا بيان جديد هنا في الجملة الثانية حتى تيجي وتأخذ مفهومها وتقول المفهومان يتعارضان ويتساقطان. هذا اختلف مع صاحب الجواهر. قال ليس للشرطية الثانية مفهوم يعارض مفهوم الشرطية الأولى، بل هو بيان لها. الجملة الثانية بيان، فإن مفهوم من أسلم قبل القسمة يرث، مضمون كلام الإمام سلام الله عليه أنه إذا لم يسلم قبل القسمة لا يرث، فإسلامه حال القسمة لا أرث لا أثر له لأنه مشمول بالمنع. قال وأما قوله عليه السلام في الجملة الثانية وإن أسلم بعد القسمة فلا يرث، فلا مفهوم له جديد، بل هو بيان لمفهوم الشرطية الأولى. وليس مفهومه أنه إذا أسلم قبل القسمة يرث حتى يتعارضا. يوجد اضطراب طبعا في تقرير المطلب من قبل يعني المقرر، أكيد في عدة مواضع، لوضوح أن الإسلام المتأخر عن القسمة لا يقتضي. قال فتكفي الشرطية الأولى لبيان الأحكام. الشرطية الأولى بمنطوقها الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، وبمفهومها أيضا المنع، وهو لو أسلم بعد القسمة لا يرث. فهذا كافي جدا، الجملة الأولى بمنطوقها لاستحقاق الميراث وبمفهومها للمنع من الميراث، فهذا ليس فيها جديد، هاي الجملة الثانية. لذلك قال في النتيجة وينحصر الحكم بالإرث بما إذا كان الإسلام مقدما على التقسيم فقط، أما الإسلام المقارن للتقسيم فضلا عن الإسلام المتأخر عن التقسيم هذا لا يجيب ميراثا. هنا طبعا عدة تعليقات على كلام السيد الخوئي. يعني التعليق الأول أنه دعوى أن الجملة الثانية لا جديد فيها وأنها مجرد بيان كأنه تعبير عن لغوية الجملة الثانية، إذا لماذا يأتي بها الإمام عليه السلام إذا كانت هذه زائدة وليس فيها شيء جديد والجملة الأولى تكفي بالغرض؟ كأنها دعوة للغوية الجملة الثانية، والمفروض أننا لا نصير إلى مثل هذه النتيجة، خصوصا وأن بعض روايات الباب كصحيحة محمد بن مسلم قدمت أولا أنه من أسلم بعد الميراث بعد القسمة لا يرث، فقدمت الجملة الأولى، ثانية جعلتها أولى. فليس كل الروايات الأولى من أسلم قبل القسمة يرث، حتى نقول الثانية نستغني عنها لأن الأولى أدت الغرض. في صحيحة محمد بن مسلم الأولى من أسلم على ميراث قبل قسمة بعد قسمته لم يرد، فالجملة الأولى هي هذه. فهل هاي تكون زائدة ننتظر الجملة الثانية حتى تكون هي الأصل في المسألة؟ هذا شيء بعيد. إذن لذلك قلنا في المناقشة الأولى دعوى أنه لا جديد في الجزء الثاني وإنما هو مجرد بيان لمفهوم الشرطية الأولى، فهذه قريبة من دعوى اللغوية، خصوصا وإن صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه ذكرته أولا، ذكرت من أسلم على ميراث قبل أن بعد أن يقسم. شوف البعدية هي ذكرت أولا، فشون هاي نقول أجلها؟ هي لا معنى لها، ننتظر الثانية. هذا هو كلام ثمياً، أن مفهوم الجملة الأولى أوسع من الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى من أسلم على ميراث قبل قسمته يرث، مفهومه من لم يسلم على ميراث قبل قسمته لا يرث، وهي شاملة لحالتين، حالة لو أسلم بعد القسمة ولو أسلم حال القسمة، فهذا إذن أوسع. بينما الجملة الثانية تقول فقط من أسلم على ميراث بعد قسمته لا يرث، مفهوم الجملة الأولى أوسع لأن يشمل حالتين، لأنها تقول الإسلام قبل القسمة يرث، يعني مفهومها الإسلام حال القسمة وبعد القسمة لا يرث، فمفهوم الجملة الأولى أوسع من الجملة الثانية، وليست الجملة الثانية مجرد تكرار للجملة الأولى. مع ملاحظة طبعا الملاحظة الثالثة اللي قلنا أن الاضطراب في تقرير المطلب اللي يقرأها بشكل كامل، وأصلا هي هاي الجملة هو بالمضمون ذكرها السيد: من أسلم قبل القسمة يرث، وإلا هو الوارد في النصوص من هالقبيل: من أسلم على ميراث، من أسلم على وقد قسم، هكذا ورد يعني. فحينئذ قد يقال بأن الإسلام حال القسمة، ويصدق عليه أنه ما قسم بعد المال فيكون يرث. فإذا موجود هذا الشيء. الرابع، ملاحظة الرابعة، أن هذا المطلب لم يحرر كبرويا في علم الأصول. إحنا علينا أن نتفق الآن على المبنى في علم الأصول. لو جاءت جملتان كما في المقام، جملة مفهومها منطوق الثانية، والجملة الثانية مفهومها منطوق الأولى، من هو الأصل حتى نجعله هو الأصل اللي نكتفي به ونقول خلاص منطوق دليل على الاستحقاق ومفهومه دليل على عدم الاستحقاق واستغنينا عن الثانية؟ خواجة أدعي أن الثانية هي الأصل، وأن منطوقها هو من أسلم بعد القسمة لا يرث، ومفهومها من أسلم قبل القسمة يرث. أيهما الأصل هنا نجعله؟ خصوصا وقلنا أن الروايات بعضها قدمت من أسلم قبل الميراث يرث، وبعضها مثل صحيحة من محمد بن مسلم قدمت من أسلم بعد الميراث ثم ألحقت الجملة الثانية: ولو أسلم قبل القسمة يرث. فمع هذا يعني هل نقول أن الجملة التي تذكر أولا هي الأصل والثانية تكون تأكيد لمفهومها؟ نرى في صحيحة محمد بن مسلم أن الجملة الأولى هي من أسلم بعد، فتكون هي الأصل. فلا بد إذن أن نحرر هذا المطلب في علم الأصول، أنه لو جاءت هكذا جملتان، الجملة الأولى مفهومها منطوق الجملة الثانية، والجملة الثانية مفهومها منطوق الجملة الأولى، فحينئذ هل يتعارض المفهومان كما ذكر صاحب الجواهر؟ نأخذ لكل جملة مفهومها، شو هذا مطلب أصولي؟ فهل نأخذ من كل جملة مفهومها ونقول يتعارضان ويتساقطان ونرجع إلى العمومات الفوقانية؟ هذا مسلك صاحب الجواهر اللي أن رأينا. لو لا، نقول أنه نأخذ بالجملة الأولى ونأخذ بمنطوقها وبمفهومها، الجملة الثانية راح يكون منطوقها مجرد تكرار لمفهوم الجملة الأولى. الجملة الأولى كافية: من أسلم قبل القسمة يرث، يعني مفهومها من أسلم بعد القسمة لا يرث، وهي هي عين المنطوق مال الجملة الثانية، فشنو الحاجة بقى للجملة الثانية؟ هذا مسلك السيد الخوئي. فإذن كبرويا كن محرر هذا المطلب بأنه لو حصلت هكذا حال: مفهوم الجملة الأولى منطوق الجملة الثانية، ومفهوم الجملة الثانية منطوق الجملة الأولى، فهل يتعارض المفهومان ويتساقطان هنا كما مضى عليه صاحب الجواهر، أم لا تكون إحداهما هي الأصل والأخرى تكرار وتأكيد لها؟ وحينئذ نسأل: ما المرجح لأحدهما حتى تكون هي الأصل والأخرى تأكيد؟ هل ورودها أولا؟ فالمقام هنا لا يساعد على ذلك، لأن بعض الروايات وردت فيها أولا من أسلم قبل القسمة، وبعضها وردت من أسلم بعد القسمة. فإذا كان المعيار هو ورودها أولا، هذا مو متحقق هنا. فإذا لابد أن أو لا، كنت تجد نكتة ما تقدم هذه الجملة أو تلك، ليس التقديم أولا وآخر، وإنما توجد نكتة ما بحسب المورد. حينئذ نسأل: ما هي النكتة في المقام التي أوجبت أن نجعل الأصل هو منطوق من أسلم قبل القسمة كما قال سيد الخوري؟ قال: هاي هي الأصل، أما الثانية هي عين مفهوم الجملة الأولى. فهذا المطلب الرابع إذن، أو المناقشة الرابعة، إن هذا المطلب لم يحرر كبرويا في علم الأصول، لنحدد متى ينظر إلى المنطوق الذي هو عبارة عن تصريح بمفهوم منطوق آخر. هذه الجملة الثانية هي تصريح منطوق بمفهوم الأولى. متى يكون تابعا لذلك المنطوق ولا يصح الاستدلال بمفهومه كما ذهب إليه السيد الخوي قدس سره، ومتى يصح التمسك بهما معا فيتعارضان ويتساقطان كما ذهب إليه صاحب الجواهر. قال كل جملة هذه منطوق مستقل، فالأولى لها مفهوم يخرج الإسلام المقارن، والجملة الثانية لها مفهوم يدخل الإسلام المقارن، فتعارض المفهوم في الإسلام المقارن. فما هو إذن؟ من نقدم من نؤخر؟ ومن نكتة في جعل هذا المنطوق أصلا دون ذلك؟ لماذا جعلت الجملة الأولى هي الأصل؟ فهل المنطوق المعتبر هو ما ذكر أولا مثلا، وتقول الثاني يكون تكرار وتأكيد المعيار من المنطوق الذي يأتي هو أول السابق، ويكون الثاني مجرد بيان لمفهومه فلا مفهوم له يعارض الأول؟ ممكن هذا هو المقياس اللي جعل السيد الخوئي يقول الأصل هو الجملة الأولى والثانية تكرار؟ هو هذا لا يمكن المصير إليه هنا، لأن صحيحة ابن مسكان وصحيحة محمد بن مسلم في الكافي والتهذيب قدمت من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، لكن صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه قدمت إن كان قسم فلا حق له، لاحظ إسلام بعد القسم، هذه اللي قدمتها أولا. فلا بد إذن من مراعاة كل مورد بحسبه، كن نبحث عن النكتة في كل مورد بحسبه. وما هي النكتة المتوقعة والمتصورة هنا التي أوجبت أن السيد الخوئي جعل الجملة الأصلية والمنطوق الأصلي هو من أسلم قبل القسمة وليس من أسلم بعد القسمة؟ ما النكتة في ذلك؟ يمكن أن تكون النكتة هو أن منع الكافر من ميراث المسلم لا يحتاج إلى بيان، لأن هو ممنوع أصلا بعمومات الكافر لا يرث من المسلم، إنما الذي يحتاج إلى بيان هو هذا الحكم الخاص، وهو أنه إذا أسلم قبل القسمة يرث، فهذا هو الحكم اللي نجعل منطوقه هو الأصل، لأن هذا الحكم الذي يحتاج إلى بيان. أما حرمان الكافر من الميراث هذا لا أحتاج به قبل ولا بعد قسمه، هو أصلا عموم عندنا يقول الكافر لا يرث من المسلم، فإسلام الكافر بعد القسمة هذا كأنك رجعتني إلى العموم الأصلي، ليس فيه شيء جديد، هو أصلا الكافر ممنوع. أو قل بتعبير آخر أن إسلام الكافر بعد القسمة ليس مانعا من الميراث، لأن هو ممنوع أصلا من الميراث، وإنما هو لا يوجب استحقاق الميراث، ليس فيه مقتضي الميراث، هذا الفرق. أما من حيث المنع لا، هو أصلا هذا كافر ممنوع من الميراث، ما أضفت لي شيء جديد من حيث المانعية إذا أسلم بعد القسمة، مجرد تقول لي رجع الحكم الأولي. فالإسلام بعد القسمة ليس مانعا من الميراث، هو ممنوع أصلا، وإنما هو لا يوجب ولا يقتضي استحقاق الميراث. فيمكن أن تكون هذه النكتة التي جعلت السيد الخوئي يعتبر الأصل هو الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث. لماذا؟ لأنه هذا الحكم الذي جاء على خلاف القاعدة، وهذا الحكم الذي احتاج إلى دليل خاص باعتبار أن عندنا عموم الكافر لا يرث من المسلم، فجاء دليل قال إلا إذا أسلم قبل القسمة فيرث. أما الجزء الثاني من الرواية وهو إذا أسلم بعد القسمة يرث، هذا لا يحتاج إلى بيان، هو أصلا هو ممنوع من الميراث الكافر، فإنما يعني تجدد ممنوعيته، هذا ليس مانعا. إذن يمكن أن نقول هذا الكلام، والظاهر في المقام أن منطوق الحكم الأصلي، هل سألنا الآن سؤال عن مطلب أصولي، وهو ما هو المطلب الأصلي، وما هو اللي نعتبر هذا التأكيد وبيان للأول. الظاهر في المقام أن منطوق الحكم الأصلي استحقاق الكافر من الميراث إذا أسلم قبل القسمة كما قال السيد خوي، هذا هو الأصل، أنه الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث. ما النكتة في ذلك؟ لأن قلنا أن التقديم والتأخير لابد أن يكون بنكتة، والنكتة في ذلك أنه هو الذي يحتاج إلى بيان، لأنه خلاف عموم حرمان الكافر من ميراث المسلم. هذا الذي نحتاج فيه إلى بيان، أن الكافر باعتبار عندي عموم يقول الكافر لا يرث من المسلم، تريد الآن استثناءان وتقول أن الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، فهذا هو الحكم الاستثنائي اللي خرج عن مقتضى القاعدة والذي يحتاج إلى بيان. أما حرمان الكافر من الميراث إذا أسلم بعد القسمة فإنه لا يحتاج إلى بيان، لأنه ممنوع من الميراث أصلا بكفره، فإسلامه بعد القسمة لا يوجب له استحقاقا في الميراث، وليس أنه يمنعه من الميراث لأنه ممنوع أصلا هو. فمجرد أن الإسلام بعد القسمة لا يوجب له استحقاقا في الميراث ولا يخرجه من عمومات المنع هذا. وحينئذ طبعا يبقى السؤال اللي متفرع عن الملاحظة والمناقشة الأولى، وهو أنه إذا كان الأصل هو منطق الجملة الأولى ومفهومها يغني عن الجملة الثانية، إذن لماذا الإمام عليه السلام في الروايات كرر الجملة الثانية؟ إذا كنا مستغنين والأصل هي الجملة الأولى ومفهومها، يعني الجملة الأولى بمنطوقها الكافر إذا أسلم قبل القسمة يرث، وبمفهومها إذا أسلم بعد القسمة لا يرث، فالجملة الأولى بمنطوقها ومفهومها تؤدي الحكم مع، ما الحاجة إلى أن يذكر الإمام عليه السلام الجملة الثانية ويقول وإذا أسلم بعد القسمة فإنه لا يرث، والمفروض أننا نستفيدها من مفهوم الجملة الأولى. وحينئذ يثار سؤال عن وجه الحاجة لتصريح الإمام عليه السلام بالمفهوم في الروايات يكررها منطق الجملة الثانية وتكراره لدفع محظور اللغوية. علينا أن نبين نكتة في ذلك حتى لا يرد علينا ما في الجملة الأولى من لزوم اللغوية. وحينئذ يمكن أن يقال كنكتة لذلك أيضا متفرعة عن بعض المناقشات اللي ذكرناها، وهو أنه لو تركت الجملة الأولى فقط هي بمنطوقها ومفهومها لكان صار مفهوم أوسع من الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى من أسلم قبل القسمة ورث، يعني من لم يسلم قبل القسمة لا يرث، ومن لم يسلم قبل القسمة يشمل صورتين، من أسلم حال القسمة، لأن ما أسلم قبل القسمة حال القسمة، ومن أسلم بعد القسمة. فالإمام عليه السلام أراد أن يدخل من أسلم حال القسمة في الأول ويبين استحقاق الميراث، ويقول ليس كل الحالتين المشمولتين بمفهوم الأولى يمنعون، فقط الذي أسلم بعد القسمة لا يرث. أراد بذكر الجملة الثانية حتى لا تأخذ بمفهوم الجملة الأولى على سعته، فقط بما بعد القسمة، فيبقى الإسلام المقارن ضمن الحالة الأولى. وإلا لو تركت فقط الجملة الأولى كما قال سيد خوي، وأن الجملة الثانية مجرد بيان وتأكيد للجملة الأولى، لكان مفهوم الجملة الأولى شامل للإسلام المقارن وللإسلام بعد القسمة. اللي ما يريد يقول لا، الإسلام المقارن يستحق، فذكر الجملة الثانية إذن حتى يقول فقط من أسلم قبل بعد القسمة يمنع. الأسلم قبل القسمة والإسلام، وحينئذ ستكون نتيجة خلاف ما اختاره صاحب الجواهر والسيد الخولي. فإذن هذه النكتة نذكرها لدفع اللغوية أو محظور اللغوية أو المناقشة، بأنه ما الحاجة إذا كانت الجملة الثانية مجرد تكرار لمفهوم الجملة الأولى. ويمكن أن يقال إن الوجه في ذكر الجزء الثاني من الرواية، مع أنها بحسب السيد الخوي هي عين مفهوم الجملة الأولى، شنو الحاجة لذكر؟ إن الوجه لبيان إلحاق حالة اقتران الإسلام بالقسمة بحالة الإسلام قبل القسمة، فيستحق الميراث في هذه الحالة. أراد أن يلحق الإمام الإسلام المقارن باستحقاق الميراث، لأنه لو ترك فقط الجملة الأولى قال لك الإسلام قبل القسمة يرث، وتقول هاي لها مفهوم، يعني الإسلام من لم يسلم قبل القسمة لا يرث، خو من لم يسلم قبل القسمة شاملة للإسلام المقارن وللإسلام بعد القسمة. فالإمام لا، يقول لك بالجملة الثانية أخرج فقط من أسلم بعد القسمة، الإسلام المقارن يبقى في الحالة الأولى. فكأن الإمام عليه السلام أراد بذكر الموجب لاستمرار ممنوعية الكافر فقط، وهو الإسلام بعد القسمة، إخراج هذه الحالة فقط، فتبقى حالة الإسلام المقارن مع ما قبل القسمة، ودفع توهم عدم إلحاقها بها بسبب مفهوم الجملة الأولى. مفهوم الجملة الأولى لو لم يذكر الثانية لكان ألحقنا الإسلام المقارن بالممنوع، لكن ببركة الجملة الثانية اللي أخرجت فقط الإسلام بعد القسمة صار الإسلام المقارن هنا. هذا على كل اللي أجلي، هذا بيان نكتة لأجل أن ندفع محذور اللغوية ومناقشة الأولى في اللغوية، هل هو بمستوى الظهور أو لا، هذا بعد استظهار الفقيه. لذلك قلنا وإذا قوي هذا الظهور فإنه دليل على خلاف ما ذهب إليه صاحب الجواهر وسيد الخوي قدس الله سرهما، هذا يكون قرينة على أن الإسلام المقارن كالإسلام قبل القسمة فيستحق الميراث. ويشهد له هذا الاستظهار صدق عنوان الإسلام قبل قسمة المال على الإسلام المقارن. الآن هذا الشخص الأسلم حال القسمة يصدق عليه أنه أسلم قبل أن يقسم المال، لأن النص ماذا يقول؟ إذا أسلم وقد قسم يمنع، أما إذا أسلم ولم يقسم فله الميراث. فهذا الذي أسلم حال القسمة يصدق عليه أنه أسلم ولم يقسم المال، فإذن يكون مشمول. هذا شاهد يعني على الاستظهار من نفس النصوص، لكن هذا كله بناء على صحة تصور موضوع إسلام حال القسمة، وإلا المسألة هي ما تقبل البرزخية. هو عندنا مال وعندنا تركة، لو قسمت لو ما قسمت، ماكو حالة وسطية اسمها إسلام مقارن وأسلم حال القسمة. هذا الشخص الكافر لما أسلم قسم المال لو بعد ما مقسم، واحدة من الاثنين، قسم المال لا يرث، ما قسم يرث، لا توجد هذه الحالة. فهذا كل الكلام جريا مع فرض المسألة أنه ممكن نفترض حالة حال القسمة، أنه إسلام حال القسمة، ولا كأنها المسألة لا تقبل ذلك، إلا أن يحمل على معنى ذكرنا في فرع سابق، إلا أن يكون قصدكم أنه قسم بعض التركة ولم يقسم بعض، وهذا فرع مستقل انتهينا منه، أنه إذا أسلم وقد قسمت بعض التركة ولم يقسم البعض الآخر استحق من القسم الذي لم يقسم ولم يستحق من القسم الذي قسم، لأن كل قسم قلنا كل فرد وكل جزء من أجزاء التركة يصدق عليه أنه ميراث. هذا انحلالي العنوان. فإذا أردتم بهذا الفرض هذاك يا أخو ذاك فرع مستقل المفروض انتهينا منه. إذا قصدكم الإسلام حال القسمة يعني هم مشتغلون بالقسمة، قد قسموا بعض ولم يقسموا البعض الآخر، هذا فرع مستقل، وانتهينا من أن حكم يرث مما لم يقسم ويمنع مما قسم. فهذا فرض المسألة كأنه هذا بناء على صحة تصور هذه المسألة، وإلا يمكن منعها. قلنا هذا كله بناء على صحة تصور موضوع المسألة، وهو أنه يوجد إسلام حال القسمة، وإلا فإنه ممنوع لعدم وجود حالة برزخية بين القسمة وعدمها. فإما أن الميراث قد قسم أو لم يقسم حين إسلام الكافر،
قسم
لا يرث،
ما قسم يرث. شنو إسلام حال القسمة؟ لا نكاد نفهم لها وجها. اللهم إلا أن يراد بالإسلام حين القسمة أنهم قسموا بعض التركة ولم يقتسموا البعض الآخر. يعني قصدك أسلم حال القسمة يعني قبل اكتمال التقسيم، يمكن. وهذا فرع تقدم حكمه باستحقاقه مما لم يقسم دون ما قسم، هذا حررناه. الجزء من التركة القسمت ليس له فيها نصيب، والجزء الذي لم يقسم له فيها نصيب. إذا هذا قصدك هذا انتهينا منه. الفرع السادس هنا أنه لو علم تقسيم وعلم إسلام الوارث، لكن جهلنا زمان أحدهما أو زمانيهما، فلم نعرف من هو المتقدم ومن هو المتأخر. هو أسلم نعم وقسمة حصلت، لكن ما أدري هل كان الإسلام قبل القسمة فيرث أم القسمة قبل الإسلام فلا يرث. فما هو حكم هذه الحالة؟ قال السيد الخوئي قدس سره: إذا علم التقسيم وإسلام الوارث، علمنا بالحالتين، علمنا بإسلام الكافر وعلمنا بأن القسمة قد حصلت، وشك في المتقدم والمتأخر، هل إسلامه كان أولا ثم القسمة فيرث، أم القسمة أولا ثم الإسلام فلا يرث، فما هو حكم المسألة؟ قال: فإنه يحكم بعدم الإرث. لماذا؟ قال: لأصالة عدم تحقق الإسلام إلى زمان القسم. نستصحب عدم إسلامه إلى زمان القسم، فمعنى إسلام يصير متأخر عن القسم فلا يرث. يعني الموجب لاستحقاقه الميراث هو إسلامه قبل القسم، فنستصحب عدم إسلامه إلى زمان القسم فلا يرث. نقول له هذا معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب عدم القسمة إلى إسلامه، هذا معارض باستصحاب آخر، يتعارضان يتساقطان. لماذا أجريت فقط هذا الاستصحاب؟ قال: وأما استصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام، خاف تقول لي أنه هذا معارض باستصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام، فلا يثبت. هذا ما يترتب على أثر شرعي، وإنما يترتب الأثر الشرعي على لازمه، وهو تأخر القسمة عن الإسلام وتقدم الإسلام عليها، والأصول لا تثبت لوازمها، فحينئذ هذا هكذا يريد أن يقول، وإن لم يوضح بشكل مفصل. قال: وأما استصحاب عدم القسمة إلى زمان الإسلام فلا يثبته، الأثر ما يترتب على نتيجة هذا الاستصحاب وإنما على لازمه، فلا يثبت تأخر القسمة عن الإسلام اللي هي موجبة لاستحقاقه الميراث وتقدمه عليها وتقدم الإسلام عليها، إنما الحكم يثبت وهو استحقاق للميراث على اللازم، والأصول لا تثبت لوازم، فيحكم بعدم الإرث حال الشك لعدم معارضة الأصلين، الأصل الثاني لا يجري لعدم ترتب أثر عليه وإنما على لازمه، والأصول لا تثبت لوازمة. فإذن في بيان ذلك عدم جريان على كل يحتاج إلى تفصيل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.